بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. فما زلنا مع أدعية قنوت الوتر، ومر معنا الدعاء الأول، وذكر المصنف رحمه الله دعاء آخر استحب لمن صلى الوتر أحيانا أن يدعو بهذه الكلمات، بأن يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء مر معنا من أدعية السجود، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول، أي كان ساجداً وقدماه منصوبتان وهو يصلي وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك أورد المصنف هذا الدعاء من أدعية قنوت الوتر، والدليل على ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد وغيرهم، ولفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي لفظ الترمذي عن علي ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره، الرواية السابقة كان يقول في آخر وتره، وهنا كان يقول في وتره. وهذا سيترتب عليه خلاف بين العلماء بموضع هذا الدعاء في أي مكان يكون، كما سيأتي معنا. ثم ذكر هذا الدعاء، هنا قال في الرواية الأولى في آخر الوتر، وهذا يحتمل أن يكون المقصود في آخر دعاء الوتر، وهذا الذي فهمه المؤلف رحمه الله، لذلك وضع هذا الدعاء وهذا الحديث من جملة أدعية قنوت الوتر، أي من جملة الأدعية التي تقال في قنوت الوتر. وهنالك احتمال لمعنى آخر كما فهمه بعض شراح الحديث من أهل العلم، عندما قال في آخر الوتر فهم بعض العلماء أن المقصود به أي بعد الفراغ من صلاة الوتر، لأن هنالك دعاء يستحب لمن صلى الوتر وفرغ منها أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وسيأتي معنا. فهنا عندما قال في آخر الوتر بعض أهل العلم ذهب إلى أن موضع هذا الدعاء بعد الانقضاء من صلاة الوتر، أي بعد السلام. والذي يشير لهذا المعنى، أي الذي يقوي هذا المعنى، هنالك رواية في سنن النسائي الكبرى وفي عمل اليوم والليلة للنسائي كذلك، إيراد حديث صحيح قال: باب ما يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، أي الإنسان آخر صلاة تكون الوتر، إذا انتهى من الوتر ثم جلس في المكان الذي سينام فيه حل فيه، أي إذا انتهى من صلاة الوتر، للحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فعند الترمذي وغيره يقول في وتره، ما حدد الموضع، وهذا يدل على أنه في نفس دعاء الوتر. وعند النسائي يقول في آخر وتره. وهنالك احتمال بأن الروايتين إحداهما مفسرة للأخرى، لذلك يقال إن ذلك مما يقال بعد الدعاء، أي في نهاية الدعاء. لذلك تجدون كثيرا من الذين يدعون في الوتر وفي غير الوتر يختمون دعاءهم بهذا الدعاء، فبعض أهل العلم استحب أن يختم الدعاء قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، في الوتر وفي غير الوتر. هنا يقول: اللهم أي يا الله إني أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي وأستنصر برضاك من سخطك. وهنا قال إني، وإن تفيد التوكيد وهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين، كأنك تريد أن تؤكد الأمر فتأتي بحرف من حروف التوكيد فتعيد الجملة كأنك أعدتها مرتين. وقوله هنا برضاك من سخطك، هنا استعاذة بالصفة، فالرضا هي من صفات الله الفعلية، كذلك السخط، فالرضا صفة، ويجوز للعبد أن يستعيذ بالصفة، أي بصفة الله سبحانه وتعالى. فالرضا صفة والغضب صفة، قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه عن اليهود بأنه غضب الله عليهم. فالرضا والغضب صفتان من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. كذلك هنا يستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالمعافاة من العقوبة، فمعافاته سبحانه وتعالى من أفعاله، الله عز وجل هو الذي يعفو عن عباده وهو الذي يعافي عباده، فالمعافاة من أفعال الله، وكذلك العقوبة من أفعال الله. فهنا استعاذ بفعل من أفعال الله، الأولى استعاذ بالصفة أعوذ برضاك من سخطك، وهنا استعاذ بالفعل وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة هنا معناها شامل، ما حدد نوع وطبيعة المعافاة التي استعاذ بها العبد، جعلها مفتوحة، بمعنى أنه يستعيذ بالمعافاة في الدين والمعافاة في الدنيا والمعافاة في الآخرة من عقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك تصح الاستعاذة بصفة الله الذاتية غير المعنوية، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والكمال والجلال، ولله عز وجل صفات ذاتية لا تنفك عنه كالوجه واليدان وغيرهما، فيجوز للعبد أن يستعيذ بالله أو بالصفات الذاتية الملازمة وبالصفات الذاتية غير المعنوية. هنالك صفات ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، وهنالك صفات غير معنوية. فمن ذلك: أعوذ بوجهك الكريم، ومن ذلك أيضا من الصفات المعنوية: وسلطانك القديم. هذه كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حينما يقول العبد: أعوذ بعظمتك وأعوذ بعزتك، هذه صفات، هنا يستعيذ بصفات من صفات الله عز وجل المعنوية. وكذلك يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كذلك يقول: أعوذ بكلمات الله التامات. فإن الكلمات سواء قيل أنها الكلمات الكونية كما مر معنا، الكونية القدرية، أو أنها الكلمات الشرعية كما مضى معنا، كل ذلك يرجع إلى صفة من صفات الله عز وجل، فيجوز للعبد أن يستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، وكذلك يستعيذ بكلمات الله وبكلام الله، لأن كلام الله هو من صفاته كما هو معروف، فتصح الاستعاذة بالصفة وتصح الاستعاذة بأفعال الله سبحانه وتعالى. أما الاستعاذة بذات الصفة كأن يقول يا عزة الله، هذا لا يصح وهذا لا يجوز. أي لا يجوز أن تستعيذ بذات الصفة، يجوز أن تستعيذ بالصفة وليس بذات الصفة. يجوز هنا أن تقول أعوذ بعزتك، العزة صفة من صفات الله، ولكن لا يجوز أن تقول يا عزة الله، أن تستعيذ بذات الصفة. ولا يجوز أن تقول يا رحمة الله ويا عزة الله، هذا لا يجوز، لأنك استعذت واستغذت بذات الصفة. تقول يا رحمة الله أدركيني، هذا لا يجوز، أو ارحميني يا عظمة الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك تستعيذ وتستغيث بذات الصفة، فهذا غير جائز. وإنما الاستعاذة بالصفة كما هو هنا، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ برضاك من سخطك. وكذلك يجوز أن تقول يا عزيز، يا قوي، يا الله انصرني، يا نصير انصرني، هذا يجوز. أما بذات الصفة كما مر معنا فهذا الذي لا يجوز. والمعنى هنا أي ألتجئ إليك يا رب، فلا يملك أحدا نصرا للعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يملك الإنسان ناصرا له إلا من الله، فلا يعيذ العبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا قال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، والمعافاة معناها واسع وشامل، وكذلك العقوبة تشمل عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ثم قال وأعوذ بك منك، أعوذ بك أي ألتجئ بك يا رب منك. لماذا؟ لأن ذلك الأمر لا يملكه أحد مع الله سبحانه وتعالى، فلا يملك أحد شيئا إلا الله عز وجل القادر على أن يعيذك وعلى أن ينصرك وعلى أن يغيثك. لأنه لا يملك أحد مع الله شيئا فلا يعيذ منه إلا هو، أي لا يستطيع مخلوق من مخلوقات الله عز وجل أن يغيثك أو أن يعيذك من الله. قال وأعوذ بك منك، فلا أحد يستطيع أن يلتجئ إلى مخلوق كائنا من كان ليكون له ملجأ ويكون له حماية من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون بحال من الأحوال. لذلك يقول وأعوذ بك منك. وإنما العبد إذا خاف من الله سبحانه وتعالى فإنه يفر إليه ويلتجئ إليه، لأنه يستعيذ به ومنه. فالعبد إذا خاف من شيء فإنه يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خاف منه فإنه يفر إليه، كما قال سبحانه ففروا إلى الله. وهنا كما يقول سبحانه في هذا المعنى ويحذركم الله نفسه، فالمخلوق إذا خفته فإنك تفر منه، والله تبارك وتعالى إذا خفته فإنك تنطرح بين يديه وتلتجئ إليه وتستغيث به وتفر إليه. ثم قال لا أحصي ثناء عليك. ما معنى الثناء؟ الثناء هو إعادة وتكرار الحمد. لذلك سورة الفاتحة هي سورة الثناء وسورة الحمد وسورة التمجيد. لماذا؟ لأن العبد يبدأ فيها بقوله الحمد لله رب العالمين، والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. فإذا حمد العبد ربه بقوله الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ حمدني عبدي. ثم إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. ما معنى الثناء؟ قال لا أحصي ثناء عليك. الثناء هو تكرار وإعادة الحمد. ثم إذا استمر العبد بتكرار الحمد وإعادة الثناء صار تمجيدا. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. لا أحصي ثناء عليك إضافة الكمالات لله سبحانه وتعالى، هذا هو كمال الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، وكثرة الكمالات يقال لها المجد، كثرة الكمالات لله سبحانه وتعالى يقال له المجد، ذلك في آخر الصلاة قبل السلام إنك حميد مجيد، بمعنى لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا أبلغه حصرا وعدا. لا يستطيع الإنسان لو أن إنسانا قضى حياته منذ أن تكلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو يثني على الله ويحمد الله عز وجل ويحصي ذلك الحمد فإنه لا يطيق كمال الحمد لله سبحانه وتعالى ولا يستطيع إحصاءه. فهنا قال لا أحصي ثناء عليك، فيها اعتراف من العبد بضعفه وفقره وعجزه وتقصيره في الثناء على الله سبحانه وتعالى، فنفي الإحصاء هنا بمعنى العد، لا أحصي ثناء، الإحصاء هو العد، فينفي العبد أن يستطيع أن يحصي العد الذي يثني فيه على الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن العبد لا يطيقه أي لا يطيق الثناء على الله سبحانه وتعالى ثناء الكمال وثناء الحمد والثناء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، أي لا أطيقه، لا أستطيع أن أؤدي الثناء عليك على الوجه اللائق، ولا أطيق أن أعد وأن أحصر فردا من أفراد الثناء عليك، كأن يقول العبد الحمد لله الحمد لله مهما عد فلا يستطيع أن يعد ذلك، وذلك لأن نعم الله سبحانه وتعالى على عبده متتالي ومتوالي ومتتابع، وأن آلاء الله سبحانه وتعالى على عبده كثيرة جدا لا يمكن أن تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك أيضا فالعبد عاجز عن شكر جميع النعم لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فإن أوصاف الله وأسماءه الحسنى التي تتضمن أوصاف الكمال لا يمكن لعبد أن يحصيها إطلاقا. لهذا جاء في الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ماذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن الله سبحانه وتعالى استأثر من أسمائه الحسنى بعلم الغيب عنده ما لا يعلمها العبد، وطالما أن هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى قد استأثرها الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، إذن لا يستطيع العبد أن يصل إلى هذه الأسماء، فلا يستطيع أن يصل إلى الثناء المطلق وإلى الثناء الكامل لله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن العباد لا يحصون الثناء عليه سبحانه وتعالى الأسماء المتضمنة للأوصاف، لأن كل اسم يتضمن وصفا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هنالك أسماء استأثرها الله في علم الغيب فكيف يستطيع العبد أن يحصي الثناء عليه سبحانه بما قد غيب عنه؟ فالعبد لا يستطيع أن يحصي شكر نعمة واحدة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، لكنه يغفل وينسى كثيرا. نعمة واحدة، نعمة النفس، هل شكرنا الله سبحانه وتعالى عليها حق شكره؟ نعمة النظر، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا يستطيع العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. لو توقف عرق واحد، عرق واحد، ماذا يحصل للإنسان؟ تتوقف جميع وظائفه ممكن. لو أصيب بشيء من الضر، لو نسي العبد تلك النعم الكثيرة عليه وهذه العافية المتتالية المتتابعة عليه، لو نسيها العبد ما أدى شكرها. لذلك العبد مأمور بأن يكثر من الثناء والحمد، لذلك الحمد هي عبادة الصالحين، بمجرد دخوله الجنة لا يبقى هنالك تكليف، ولكن الحمد يبقى معه. قال وآخر دعواهم أي في الجنة أن الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال: أنت كما أثنيت على نفسك، أي أنت كما أثنيت، يعني كالذي أثنيت على نفسك، أي العبد يترك الثناء الكامل لله سبحانه وتعالى كما هو يثني على نفسه، لأنه قال: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة الثناء عليه، يعني أنت سبحانك تقدر إحصاء ثنائك، أو أنت سبحانك إنما كمالك بحسب ثنائك أنت لا بثنائنا نحن على نفسك، ولكن الخلق يتقاصرون دونه سبحانه وتعالى فلا يبلغون ذلك، ولا يقربهم شيء من الله سبحانه وتعالى بكثرة هذا الثناء إلا باستمرار واستقامة العبد على الثناء. وهذا فيه اعتراف من العبد بتقصيره عندما يقول: أنت كما أثنيت على نفسك، واعتراف بالعجز، وكذلك أنه يستغفر من تقصيره فيعلن عجزه لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يثني على نفسه بما يليق به سبحانه وبجلاله وعظمته، وأن الذي يحصي ذلك هو الله دون سواه، والعبد مقصر في بلوغ الواجب بحق ربه والثناء عليه. مهما فعل العبد فإنه يبقى مقصر في الثناء على الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للحمد والثناء عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.